باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا عارف إن من ضمن الموضوعات المهمة جدا واللي شغلانا كتير واللي يهمنا إن احنا نعرفها كويس أو نخوض فيها أكتر موضوعات الكتاب المقدس أو موضوع الكتاب المقدس وأسفاره. ويمكن تفتكروا إن احنا عملنا كده رحلة في العهد القديم وأسفار العهد القديم. حد فاكر إن احنا كلمنا في العهد القديم، عملنا بانوراما العهد القديم مش كده؟ وعرفت إن أتسابونا شتودة هيكلمكم في سفر دانيال، وأنا النهاردة حبيت إن أنا أختار سفر من الأسفار المثيرة للجدل. تقولوا لي هي في أسفار مثيرة للجدل؟ سفر الحقيقة مثير للجدل، وكثيرا ما تحارب الكنيسة والمسيحية بشكل عام من جهة هذا السفر. عرفتوا؟ تمام كده. نشيد الأناشيد، ساعات يقولوا نشيد الأنشاد وساعات يقولوا نشيد الإيه؟ الأناشيد. يمكن تعبير نشيد الأناشيد أوقع، لأن جمع نشيد أناشيد مش كده؟ فسفر النشيد الأناشيد من الأسفار اللي البعض بيعصر فيها، مش بس غير المؤمنين، ده حتى من الناس المسيحيين كمان لما بيتناول هذا السفر بشكل حرفي وبشكل مباشر، معاني مباشرة حرفية، ممكن يتعب. عشان كده بيقولوا على السفر ده هو سفر البالغين روحيا، سفر البالغين روحيا. فعلى فكرة كلمة البالغين دي ده تعبير بولس الرسول، واخدين بالكم؟ يقول كده، هو تكلم عن الناس البالغين الذين صارت لهم الحواس مدربة. فسفر النشيد هنعمل النهاردة كده مقدمة عامة عن هذا السفر، سفر جميل قوي لأنه يختلف عن بقية الأسفار، وده من ضمن أسفار، أربع أسفار كتبها. ها؟ مين اللي كتب سفر النشيد؟ مين؟ أيوة، سليمان الحكيم بالضبط. وده من الأسفار الشعرية اللي مكتوبة بطريقة الشعر، زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، في بعض أسفار الكتاب المقدس اتكتبت بالشعر. سليمان الحكيم كتب هذا السفر، وسليمان طبعا عارفين أنه هو ابن داود. حد عارف مين أم سليمان؟ ها؟ بتشبع شكش كده؟ طيب استني بقى اجلاد شوية عشان نسأل. طيب بتشبع دي بالضبط يعني تطلع مين؟ حد عارف تطلع مين؟ بنت مين في مصر يعني؟ ها؟ تمام، دي مرات أورية الحسي، دي مرات زوجة أورية الحسي اللي داود أخطأ معاها ودبر حيلة لقتل مين؟ لقتل جوزها، زنى معاها وقتل جوزها وتجوزها، والكلام دوت مكتوب في سفر صموئيل الثاني. وبعد توبة داود، بعد توبة داود خلف سليمان من بتشبع. طيب يا ترى برضو سؤال تاني يطرح نفسه، هو سليمان خلفه داود من بتشبع، وبالتالي بقى سليمان هو ابن الخطية؟ ايه رأيكم؟ ما هي حملت منه، وعلى فكرة لما حملت الحمل كمل وولدت مش كده؟ ها؟ أيوة، الولد مات، والابن اللي خلفته من داود بعد ما تزوجها وقدم توبة. عشان كده بنقول، حتى يقول لك كده هو ايه في صموئيل الثاني، وعز داود بتشبع امرأته ودخل إليها واضجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه. فإذا سليمان داود أبوه خلفه من بتشبع بعد توبة داود وبعد ما مات الولد اللي هو ابن الخطية. من ضمن أسماء سليمان اللي قال عنها ربنا اسمه يديدية، وده معناه أنه محبوب الرب. فسليمان واحد أحب الرب. أنا بديكم مقدمة بس عن سفر النشيد، وبالتالي هناخد مقدمة عن مين اللي كتب السفر. الحاجة العجيبة واللطيفة في سليمان الحكيم أنه أصبح ملك مش بعد موت أبوه، ده أصبح ملك في حياة أبوه. واخدين بالكم؟ أصبح ملك في حياة أبوه وبتدبير أبوه داود وبرضاه، لدرجة أن داود نفسه يوم ما تم تنصيب سليمان ملك قال هذه العبارة. أنا كنت أتمنى أن طبعا إيهاب يطلع لنا الحاجات على الباوربوينت وكده، لكن برضو إحنا هنبقى بس على فكرة يستحسن أن مدام هندرس سفر دانيال وهندرس سفر نشيد الأناشيد، مش كده؟ يستحسن إن إحنا لما نيجي يبقى معانا كتاب مقدس. لو قدرنا نجيب كتاب مقدس دلوقتي يبقى كويس، بس مش عارف فيه يكفيك ولا لأ، لكن لازم يبقى معانا كتاب مقدس عشان إيه؟ عشان نشوف. فالحقيقة داود قال عبارة جميلة قوي يوم تنصيب سليمان ملك، وقال كده: مبارك الرب إله إسرائيل الذي أعطاني من يجلس على كرسي وعيناي تبصران أو تنظران. واخدين بالكم؟ فهنا سليمان كويس أنك أنت لقيت عدد من الكتب في حلو كويس خالص، ده في عدد مش بطال، يعني ممكن كل اتنين يشتركوا في كتاب مقدس، كل اتنين يشتركوا في كتاب مقدس ويبقى حاجة لطيفة ان احنا يبقى معانا ونشوف. بس بقى ايه، عايزين ناس تعرف تقلب. ها طيب. عموما انا يعني هعتمد على ان انا كاتب الايات وهقولها لكم. فعايز اقول ايه، ان سليمان نصب ملكا في حياة داود، مش حياته يعني غصب عنه، لا ده بتدبيره وبرضاه، لدرجة أنه فرح قوي في ملوك الأول إصحاح 1 آية 48 بيقول كده: مبارك الرب إله إسرائيل. هتقدر تطلع؟ صعب. طيب، مبارك الرب إله إسرائيل الذي أعطاني اليوم من يجلس على كرسي وعيناي تبصران. ولما نصبوه ملك الناس جم يهنوا يقدموا تهاني لداود النبي ويقولوا له: يجعل إلهك اسم سليمان أحسن من اسمك وكرسيه أعظم من كرسيك. واخدين بالكم؟ سليمان ابن داود، وإحنا عارفين أن داود ده حاجة غالية قوي عند ربنا، لدرجة أن بيقول عنه كده في سفر أعمال الرسل: وجدت داود بن يسى رجل حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. يعني داود غالي قوي عند ربنا، لدرجة أنه قال عليه أنه رجل حسب قلبي وسيصنع كل مشيئتي. داود اللي حسب مشيئة ربنا لما يربي ابن سليمان رباه في مخافة ربنا، رباه تربية حلوة قوي، لدرجة أن لما قرب يموت داود وصى في سفر الملوك الأول إصحاح 2 وآية 3 وقال له: تعالى سليمان، كان سليمان ملك وداود هيموت، قال له: أنا ذاهب في طريق الأرض كلها، فتشدد وكن رجلا، احفظ شعائر الرب إلهك، استسير في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وشهاداته لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت. دي وصية داود لسليمان ابنه. والحقيقة سليمان بدأ بداية رائعة. أول ما ابتدأ ربنا ظهر له في حلم في جبعون، ظهر له في حلم وقال له سليمان، قال له: نعم يا رب. قال له: اطلب حبيبي أي حاجة، أنا حبيتك وعايزك تطلب أي حاجة، يلا أي حاجة يا رب. قال له: أي حاجة. وطبعا أنتوا عارفين أن كان سليمان يقدر يطلب عز ويقدر يطلب مجد ويقدر يطلب انتصار على أعدائه ويقدر يطلب أي حاجة، لكن سليمان وهو شاب صغير طلب غريب قوي قوي، طلب أن ربنا دي حكمة وفهم، طلب قلب فهيم عشان يحكم على الشعب ويميز بين الخير والشر واخدين بالكم؟ في سفر الملوك الأول إصحاح 3 وآية 12 و13 ربنا قال له شوف يا سليمان، عشان أنت طلبت الطلب دوت مطلبتش غنى ولا نصر على أعدائك، أنا هديك اللي أنت طلبته وهديك اللي أنت ما طلبتوش. اللي أنت طلبته حكمة، فهديك حكمة محدش حصل عليها قبليك، وهديك غنى وكرامة حتى أنه لم يكن قبلك في الملوك كل أيام. الكلام ده هتلاقوه بالنص. عشان كده أقول لك إيه، وأعطى الله سليمان حكمة في سفر الملوك الأول إصحاح 4. وده هنا بقى هتلاحظوا مدخل خفيف هقوله دلوقتي. أعطى سليمان حكمة وفهم كثير جدا ورحابة قلب متسع كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمته حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. انتوا عارفين حكمة مصر دي مش سهلة، ده يقول لك موسى تهذب الرجل موسى بكل حكمة الايه؟ المصريين. يعني شهادة ان حكمة المصريين دي حكمة عالية قوي، فيقول لك ان موسى تهذب بكل حكمة المصريين، وهنا يقول ان سليمان فاقت حكمته كل حكمة بني المشرق وكل حكمة مصر، وكان أحكم من جميع الناس، وكان صيته في جميع الأمم حواليه، وتكلم 3000 مثل وقصائده 1005. عمل 1005 قصيدة و3000 مثل، حاجة يعني عجيبة جدا، الإلهام والحكمة اللي ربنا إداها لسليمان. برضو من الحاجات اللي نعرفها عن سليمان أنه بعد 4 سنوات من ملكه في السنة الرابعة ابتدى يعمل اللي كان داود نفسه يعمله. داود كان نفسه يعمل حاجة وربنا قال له معلش بلاش أنت عشان أنت إيديك تلوست بالدم لأنك رجل حروب. كان عايز يعمل إيه؟ بيت، هيكل. فابتدى سليمان يعمل الهيكل في 4 سنة من ملكه، وخلصوا في السنة 11 من ملكه، يبقى خد كم سنة في بناء الهيكل؟ 7 سنين عمل هيكل في منتهى الفخامة والروعة والجمال. وهو بيدشن الهيكل راح ربنا ظهر له تاني. ده شيء عجيب إن سليمان ربنا يظهر له كم مرة؟ مرتين، مرة في بداية حياته مش كده لما قال له تطلب إيه، ومرة هنا بعد التدشين في سفر الملوك إصحاح 9 آية 1 و2. واخدين بالكم؟ بعد كده طبعا سليمان بقى ملك جميل وعظيم والأخر، وصهر فرعون، وجات له ملكة سبأ، وشافت الحكمة اللي عنده زي ما موجود في سفر الملوك إصحاح 10. طبعا ملكة سبأ ديت عقلها طار. انتوا عارفين عقلها طار دي يعني ايه؟ ده مش تعبير ما أنا بقوله مجازي، لا ده تعبير الكتاب في سفر الملوك. هطلعها لكم أنا بقى، إصحاح 10 الملوك الأول إصحاح 10. أنا عامل عندك يا إيهاب بس أنت مش هتقدر تطلع. يقول لك كده إيه إصحاح 10 وابتداء من الآية، نجيب من بدر شوية، ابتداء من آية 4. فلما رأت ملكة سبأ حكمة سليمان والبيت اللي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف قدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها، يقول لك كده في بيت الرب لم يبقى فيها روح بعد. وقالت له صحيح الخبر اللي أنا سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، وأنا لم أصدق الأخبار اللي جاتني عنك، وأبصرت عيناي فهو ذا، ولم أصدق الأخبار، أنا ما صدقتش اللي اتقال، حتى جئت وأبصرت عيناي فهو ذا النصف لم أخبر به. يعني جئت وشفت بعناية ولقيت اللي أنا سمعته ما يجيش نص الإيه؟ الحقيقة. واخدين بالكم؟ زدت حكمة وصلاح على الخير اللي أنا كنت سمعته عنك، طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. وابتدت تبارك إلهه، وقالت له ليكن مبارك الرب إلهك الذي سر بيك وجعلك على كرسي إسرائيل لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد. وعملت إيه بعد كده؟ يقول لك أعطت الملك 120 وزن الذهب وأطياب كثيرة وحجارة كريمة لم يأتي بعد مثل ذلك الطيب في الكسرة اللي اديته للملك إيه؟ للملك سليمان. سليمان ملك كم سنة يا جماعة؟ حد عارف؟ وأنا بعمل بانوراما العهد القديم قلت لكم الثلاث ملوك الأولانيين في حياة شعب إسرائيل، الثلاث ملوك الأولانيين شاول الملك، داود الملك، سليمان الملك، دول كانت المملكة موحدة لسه قبل ما تتقسم. الثلاثة دول تقريبا كل واحد منهم ملك 40 سنة. كل واحد ملك كام؟ 40 سنة. الحقيقة رغم كل دوت، رغم كل الحكمة ورغم الأناشيد والقصائد اللي غناها وقالها، إلا أن سليمان في أواخر أيامه وفي شيخوخته عمل الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه، وأحب نساء غريبة، وكانت له 700 من النساء والسيدات و300 من السراري. فالوضع الطبيعي أنه يحب هذا النوع من الحياة، حياة الطرف والنساء، إن أمالة النساء قلبه زي ما بيقول الكتاب وراء آلهة أخرى. ودي كانت نهاية حزينة ومؤلمة لملك عظيم ابتدى حل وابتدى بخوف الله واتسعت المملكة بتاعته جدا، لكن النهاية كانت مش حلوة. لكن برضو مش هنقول النهاية مش حلوة يعني سليمان هلك، لا، بس على الأقل على الأقل مثلا ملاحظة لاحظوها الآباء، إن بولس الرسول في إصحاح 11 من العبرانيين عمل لوحة شرف. عارفين لما يعملوا في المدرسة كده لوحة شرف ويحطوا فيها أسماء الطلبة الإيه؟ المتفوقين، أو لوحة شرف في كلية من الكليات، حط لوحة شرف حط فيها أبطال الإيمان، وحط جدعون وشمشون وبراق مش كده؟ وموسى وصموئيل. إلا أن لوحة الشرف ديت لم يذكر فيها سليمان، يمكن بسبب هذه السقطة، لكن برضو هنقول بعد كده أن سليمان لم يهلك، وهقول لكم الأدلة على كده. أسفار سليمان، يلا قولوا لي بقى سليمان كتب كم سفر؟ قولوا لي أنتوا بقى عشان ما أقولش أنا لوحدي بقى، يلا أشغلكم معايا شوي. ها، هو أنا قلتهم دلوقتي؟ 4. طيب قولوهم انتوا بقى، يلا انا قلت العدد اهو. ها، ايوه، سفر الجامعه، ها، الامثال، برافو، والجامعه، اديكم قلتوا 2، ونشيد الاناشيد، ها، اللي هيقولوا الرابع يبقى جدع بقى، ما قالوا الجامعه، قالوا الامثال وقالوا الجامعه وقالوا نشيد الأناشيد. في سفر من الأسفار المحذوفة اللي لم تذكر في الأسفار اللي جمعها عزرا بعد الرجوع من السبي، اسمه سفر الحكمة، اسمه سفر الحكمة لسليمان الحكيم. إذن سليمان كتب 4 أسفار، ويقول كده هوت إيه؟ يعني شخص استحس الروح القدس أو ملأوا الروح القدس ليسجل 4 أسفار في الكتاب المقدس. كيف لا يستحسه الروح القدس؟ ها؟ لكي يقدم توبة ويتركه يموت في خطيته. ده سبب منطقي، منطقي، لكن أنا مش هعتمد على الأسباب المنطقية، أنا هعتمد على الأسباب الكتابية. يعني منطقياً الروح القدس الذي ملأ هذا الرجل وخلاه يكتب بدل السفر 4 أسفار، كيف لا يعمل فيه لكي يقدم توبة ويخليه يموت في الخطية بتاعته اللي هو يعني أمالة النساء قلبه، وخطية إيه؟ من الخطايا اللي هتعرفه بعد كده دلوقتي إن الله يعتبرها الزنا، زنا روحي. الزنا الروحي أبشع من الزنا الجسدي، لأن الزنا الروحي معناه أن الإنسان يترك الله ويبتدي يتعبد لآلهة أخرى، ودي هنشوفها في الكتاب المقدس. عشان كده معلش حاول تطلع، احنا طلعنا شوية حاجات فانت متأخر عننا، فانا هقول لك بعد كده بشوية. البعض بيحاول يعمل مقارنة ما بين سفر الجامعة اللي كتبه سليمان وما بين سفر نشيد الأناشيد. ازاي؟ سفر الجامعة نمرة واحد يظهر فيه بطلان العالم، ويقول العبارة الشهيرة باطل الأباطيل الكل ايه؟ باطل وقبض الريح. يعني ايه قبض الريح؟ يعني زي ما الواحد يمسك الريح في ايده كده اهو ويلاقي نفسه مسكش حاجة، مش كده؟ فيقول باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح، وابتدي يتكلم عن بطلان الحياة الأرضية. أما في سفر النشيد لا يتحدث عن الحياة الأرضية مطلقا، وإنما يتحدث عن الحياة السماوية وسيمفونية الحب الجميل اللي تربط الإنسان بالله. يظهر أيضا بطلان المعرفة. طلع لنا كده سفر الجامعة 1:18، هتلاقيه بيقول سفر الجامعة 1:18 بيقول فيه إن اللي يزداد علم يزداد غم، واخدين بالكم؟ فبيظهر بطلان العلم، لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزداد علما يزيد حزنا. بيتكلم عن العلم اللي خارج إطار علم معرفة الله، واخدين بالكم؟ مهما يزيد الإنسان في العلم بعيدا عن معرفة الله ويزيد في المعرفة، هو كده بيزداد غم، ويزداد نوع من يعني كثرة الغم وكثرة الحزن، لأنه بعيد عن دائرة الله، فالأمور بالنسبة له مجرد علم أرضي ما يشبعش النفس، علم أرضي ما يشبعش النفس. الحقيقة سفر نشيد الأناشيد يا جماعة، علشان نبتدي ونتكلم فيه شوية، ده عبارة عن سفر لا فيه وصايا ولا فيه تعاليم. خلصنا الوصايا وخلصنا التعاليم، وتفرغت النفس إلى عشرة الحب وعلاقة الحب العجيب والفريد بين النفس وبين المسيح. بيسموها سيمفونية حب بين الكنيسة وبين المسيح، أو بين النفس وبين المسيح، باعتبار المسيح عريس والنفس إيه؟ عروس. وأحلى وألذ علاقة يلذ للمسيح والكتاب أن يعبر بيها عن علاقة الله بعلاقة الإنسان هي علاقة العريس بالعروس. يقول له كده في سفر أشعية: كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. فالسفر هنا بيتكلم عن قصة الحب وعلاقة الحب ومشاعر الحب اللي بين الكنيسة وبين المسيح، أو بين النفس اللي هي أنا واللي هي أنت وبين المسيح. مفيش مجال للوصايا ومفيش مجال للتعاليم، لكن النفس التي هي عضو في الكنيسة، عضو في الكنيسة، تصير لها علاقة حية وعلاقة حب مع المسيح. ليه؟ تقول له: هلاقي مين يحبني زي ما حبيتني أنت؟ هلاقي مين ينتشلني من الطين والوح زي انت ما عملت؟ هلاقي مين يحبني وانا في قذارة نفسي، زي ما بيقول كده هوت في سفر حسقيال 16، يقول لها: اما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك. بيعبر عن النفس قبل ما تتقابل مع المسيح، وازاي كانت نفس مهجورة ومرزولة ومرمية في الشارع. يقول لها كده هوت: ميلادك يوم ولدتي لم تقطع سرتك، زي بنت اتولدت وما طالهاش السرة، لم تغسلي بالماء، سابوها بوسختها وبدمها، لم تملحي تمليحا، لم تقمطي تقميطا، محدش قمطها ولفها، لم تشفق عليك عين، طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت، ولها مررت بك، رأيتك مدوسة بدمك. وبعد شوية يقول لها إيه؟ يقول لها مررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، حبيتك، حبيتك بقذارتك، بدمك، بحالتك المزرية دي، حبيتك. وبسطت ذيلي عليك، سترت عورتك، سترتك، دخلت معاك في عهد، حممتك بالماء، غسلتك معمودية، مسحتك بالزيت روح قدس، ألبستك مطرزة، ونعلتك بالتخز، أزرتك بالكتان، كسوتك بزا، البز اللي هو الحرير ويقولوا عليه كده هو التبررات القديسين، حليتك بالحلي. إصحاح 16 ده ملوش حل في حزقيال، ملوش حل، أسيبكم تقروه علشان ما نخرجش عن الموضوع. فعايز أقول النفس بتقول له هلاقي مين يحبني زيك، هلاقي مين يسد ديوني زي انت ما سددت ديوني، هلاقي مين ينتشلني من الوحل والطين وينظفني ويجملني ويديني اللي ما كنتش احلم بيه ولا اتطلع ليه. هكذا احب الله العالم ودفع دم غالي، دم ابنه الوحيد، حتى بذل ايه؟ ابنه الوحيد. فقصة الحب يا جماعة ليست قصة من وحي ومن خيال الكنيسة، لكنها قصة الواقع والحقيقة اللي تظهر حب عجيب وفريد من قبل الله، والكنيسة تقول له أنا صرت أسيرة لهذا الحب، أنا معرفش، أنا بحبك يا رب، أنا لحبيبي وحبيبي لي. هنلاقي كل الكلام دوت يعبر عنه سفر النشيد في سيمفونية حب متبادل بين المسيح وبين الكنيسة، أو بين المسيح وبين النفس. واخدين بالكم؟ البعض بيتأمل ويقول إن حتى سفر نشيد الأناشيد الكنيسة رتبت إنها تحطه بعد سفر الجامعة على أساس استقتنع النفس ببطلان العالم، والآية الشهيرة بتاعتنا باطل الأباطيل الكل إيه؟ باطل. ده راجل عمل اللي محدش عمله، سليمان دوت عمل اللي محدش عمله. هات لنا جامعة كده، هات لنا جامعة واحد بعد سفر الأمثال أهو، يقول حاجة عجيبة جدا. يعني سليمان دوت في إصحاح 2 يقول كده هوت افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكمة. وبعدين يقول عظمت عملي، بنيت لنفسي بيوت، غرست لنفسي كروم، عملت لنفسي جنات، جمع جنة، ما عملش جنينة واحدة، عمل جنات وفراديس، غرست أشجار من كل نوع، عملت برك، برك زي كده بولز يعني، لتسقى بها المغارس، جمعت لنفسي فضة وذهب، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات البشر سيدة وسيدات، عظمت ازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي، مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. وبعدين في الآخر يقول إيه؟ ثم التفت إلى كل أعمال التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل الأباطيل وقبض الريح ولا منفعة تحت الإيه؟ الشمس. فسفر الجامعة بيدينا، بيدي النفس خلاصة تجربة راجل في حجم سليمان. فاستقتنع النفس ببطلان العالم ومسراته وعدم قدرتها على إنها تسعد الإنسان لسبب بسيط. قالوا المسيح في حديثه مع المرأة السامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعمل إيه؟ يعطش. مفيش، مش هيحس أبدا بالشبع. فتجد النفس مسرتها الحقيقية والوحيدة في محبة المسيح، فتجري على سفر النشيد لتعيش مشاعر الحب. تأكدت من بطلان العالم وإن ما يقدرش يديها الشبع، فتجري على المسيح في سفر النشيد. لقيت كل باطل الأباطيل في سفر الجامعة، فتجري على علاقة الحب اللي تربطها بالمسيح. البعض بيحلو ليه أنه هو يقول إيه؟ النفس في رحلتها، في رحلتها إلى السماء أو في رحلتها لأورشليم السمائية، كأنها ركب قطر، قطار السماء اللي هيوصلها السماء، ويعدي بيها على محطات، محطة بعد محطة، محطة بعد محطة. يعدي بيها على أول محطة، محطة التوبة، وبعدين المخافة، مخافة الله، وبعدين محطة اسمها الاتضاع، وبعدين محطة اسمها الوداعة، وبعدين محطة ثم محطة، لغاية ما توصل إلى أحلى المحطات، هي محطة الحب، المحبة. ساعتها تبقى وصلت لقمة السعادة، وصلت لقمة السعادة. الحقيقة أما توصل لكده تشوف العريس تقول له: لا 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 لا، ده اللي فات كله كوم وانت كوم تاني، ده انت أبرع جمالا منين؟ من بني البشر، ده انت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات، يلا بقى دخلني، دخلني إلى غرفتك الخاصة، دخلني لكي أعيش معك علاقة الحب، دخلني إلى عرشك السماوي، دخلني إلى هذا العرش لأنك وعدت وقلت من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي فين؟ في عرشي. يلا أدي السفر الجميل اللي احنا بصدده واحنا عايزين نتكلم عنه. والسفر سفر رمزي. يعني ايه سفر رمزي؟ يعني ما ينفعش يتاخد حرفي. وبينه وبينكم مش السفر ده بس اللي هو سفر رمزي، العهد القديم كله رموز، وكان مش واضح حتى عند التلاميذ. تفتكروا ان المسيح بعد ما قام من الاموات قابل اتنين من التلاميذ اسمهم تلميذي ايه؟ عمواس، زعلانين وحزانة ومكشرين ومروحين، مش عارفين يعني يودوا طاقة الحزن اللي فيهم يصرفوها ازاي. مالك يا اولاد في ايه؟ قالوا له: انت غريب، انت متعرفش حاجة، انت غريب عن اورشليم، في ايه؟ طب قولوا لي. قالوا له: احنا حدث، حصلت احداث فظيعة، قولوا لي عليه. قالوا له: يسوع اللي كان راجل مقتدر في الفعل والقول وسلموه لقضاء الموت وبقاله 3 أيام، وقال احنا كنا فاكرين انه هو ده اللي هيفدي اسرائيل، وكمان زادت وغطت انه جم ناس يقولوا لنا قال ان هو قام وشافوا منظر ملائكه، حاجه تمخول يا جدع، حاجه بيكلموا الراجل على انه هو ايه؟ راجل عادي، ما يعرفوش ان هو مين. انا هو المسيح. عارفين عمل المسيح لما قال لهم: ايها الغبيان والبطيئة القلوب، مش كده؟ بعد كده عمل ايه؟ ثم بدأ من موسى ومن الأنبياء ومن المزامير يفسر لهم جميع الأمور المختصة به. يعني الأنبياء وكتب موسى الخمسة والمزامير مليانة، بس هم مش عارفين ليه؟ لأن مكتوبة بشكل إيه؟ رمزي، بطريقة رمزية، مش كده؟ فالحقيقة العهد القديم كله، لأنه بتعبير بولس الرسول ظل الخيرات العتيدة، دي هتلاقوها في عبرانيين 10:1، العهد ظل، فمدام ظل مش الحقيقة كتب بالرمز. فبرضو سفر النشيد سفر رمزي، مكتوب بالرمز، وهنشوف دلوقتي يعني ايه برضو الرمز وليه، علشان ما تفتكروش ان احنا يعني بنقول كده بس عشان نزوغ من العبارات اللي فيها غزل، تبان ان فيها غزل بين رجل وامرأة. هنشوف ازاي العبارات ديت ليست للغزل، وليست، ولم يفهم اليهود هذا السفر بمفهوم حرفي، ولكنهم فهموه على انه سفر رمزي. واخدين بالكم؟ ما علينا، هو ده نشيد الاناشيد بالمقدمه اللي احنا بنتكلم عنها. وعلى فكره ساعات كده اقول لكم مترادفات، نشيد الاناشيد، ملك الملوك، رب الارباب، قدس الاقداس، عبد العبيد، كل الحاجات دي تعبيرات ايه؟ كتابيه. كل دي تعبيرات كتابيه. سبت السبوت، بيسموا كده في سبت معين سموه سبت السبوت، عشان كده نقرا برضو نشيد الاناشيد اللي بيتكلم عن سر الزفاف. اقول لكم تعبير مش بتفزلك عليكم، الاسخاتولوجي. يعني اسخاتولوجي حاجه، اسخاتولوجي يعني علم الحياه الاخرى. فالزفاف الاسخاتولوجي يعني زفاف الحياه الابديه. الحياه الابديه نفسها سفر الرؤيا قال عنها عباره عن عرس، طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. انا على فكره بعد ما قلت ده كله نسيت اسال ايهاب، انت شغلت النت؟ بس كده؟ لا، النت برودكاستنج. أنا اللي غلطت، معلش أنا اللي نسيت، عشان في ناس وصوني بيحبوا يسمعوا في البيت، معلش. طيب فالحقيقة ده سفر عبارة عن إيه؟ حبيب وحبيبته، أنا لحبيبي وحبيبي لي، راعي ورعيته، أخبرني أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة، عريس وعروسه زي ما موجود في إصحاح 8 من هذا السفر، وإصحاح آية 3 اللي بيقول فيها إيه؟ 8 نشيد 8 و3، شماله تحت رأسي ويمينه إيه؟ حب. حب وعلاقة فيها عناق، والعناق هنا يعبر عن سر الاتحاد بين المسيح والنفس، أو بين المسيح والكنيسة، أو أخ بأخته، أخت العروس، أخت العروس، جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. سفر عجيب يظهر عمق الحب اللي في قلب الله من جهة الكنيسة، وعمق الحب الذي ملأ الكنيسة من جهة الله. وحتى يوحنا المعمدان لما عبر عن العلاقة بين المسيح وبين الكنيسة قال لي يا جماعة أنتوا مش عارفين، ده هو ده العريس، وأنا مش أنا المسيح لأن أنا مش العريس. من له العروس فهو الإيه؟ العريس. من له العروس فهو العريس. حتى المسيح نفسه شبه نفسه بالعريس في أكتر من حتة، لما حب يتكلم في مثل العذارى الحاكمات قال 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال إيه؟ العريس. مش كده ليه؟ خرجنا لاستقبال العريس. اللي عايز أقوله حاجة تانية، اللي عايز أقوله حاجة تانية، الوقت جري. ساعات الكتاب يستخدم تعبيرات حسية عشان نفهمها. إحنا ما نعرفش نفهم إلا اللي يتقال بلغتنا، مش كده ولا إيه؟ يعني مثلاً يقول لك حزن الرب إنه عمل الإنسان، ده تعبير مش معنى كده أن الله متقلب وممكن يعمل حاجة ويندم عليها، لكن ده تعبير يظهر إن الله يغضب على الخطية، ما يحبش الخطية، خلاص؟ فعبر عنها بإنه حزن إنه عمل الإيه؟ إنه عمل الإنسان. برضو هقول لكم بعض التعبيرات اللي بتوري، ممكن تطلع لنا يا، اللي بتوري علاقة الله بشعبه، ولما بيخنوه بيسميها علاقة إيه؟ علاقة أو بيسميها خطية زنا. في سفر أرمية إصحاح 2 يقول كده، هو آية 2 سفر أرمية إصحاح 2 وآية 2 يقول: قد ذكرت لك، بيعبر عن علاقته بالكنيسة، ذكرت لك غيرة صباكي، محبة خطبتك، ذهابك ورائي إلى البرية في أرض غير مزروعة. بيقول للكنيسة: أنا فاكر لك أيام الحب وانت في البرية لما خطبتك ليا، أو زي ما بيقول هوشع: أخطبك لنفسي إلى الأبد. تعبيرات يا جماعة تفهموها بمفهوم روحي، أخطبك لنفسي إلى الأبد. وبولس الرسول استخدم التعبير ده وقال: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. واخدين بالكم؟ وفي آية 20 يقول لها كده وهو زعلان منها: لأنك على كل أكم عالية وتحت كل شجرة خضراء أنت اضطجعت زانية. فيعبر عن النفس اللي سابت الله وبعته إنها زنت. وفي الإصحاح 16 من حزقيال، إن أنا لسه أرهركم دلوقتي، بعد ما بيقول للنفس إن أنت كنت مصدرة بيكي ومرمية وفي قذرتك ومحدش سائل فيكي وأنا عديت عليكي وغسلتك بالمية وحممتك بالماء ومسحتك بالزيت وبقيتي جميلة قوي وحطيت تاج جمال على رأسك وتحليتي بالذهب وأكلت العسل والزيت، جملتي جدا، صلحتي لمملكة. بس بقى يقول في الآخر كده حاجات تحزن في نفس السفر ده، هوت يقول لها بعد، طبعا في حاجات بيقول لها: لم تذكري أيام صباكي، إذ كنت عريانة وعارية وكنت مدوسة بدمك. يقول لها: في رأس كل طريق بنيتي مرتفعات، رجست جمالك، فرجت رجليك لكل عابر، أكسرت ذناك وزنيت مع جيرانك بني مصر الغلاظ اللحم، وزدت في زناك لإغاظتي. هنا مش بيكلم واحدة ست، ده بيكلم شعب أهان الله بأنه سابه وراح يتعبد لآلهة إيه؟ لآلهة تانية، سواء آلهة المصريين أو غيرها. والإصحاح كله بعد كده: لذلك يا زانية اسمعي كلام الرب، هكذا قال السيد: من أجل أنه قد أنفق نحاسك وانكشفت عورتك بزناك بمحبيك وبكل أصنام رجساتك. أنا بقول لكم حاجات مقتطفات عشان تفهموا معنى معين، إن الله لما بيذكر في العهد القديم أمور حسية هو بيقصد بيها أمور روحية، فاهمين؟ فحتى الزنا هنا مش مقصود به زنا الجسد، لكن مقصود به خيانة الله والزنا الروحي. واخدين بالكم؟ الزنا الروحي. وزي ما قلت لكم في أشعياء يقول: كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك، كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. سفر النشيد بيتكلم عن التجارب والآلام، يقول لها إيه؟ هي تقول له: أنا سودة بس جميلة، دي الكنيسة. سودة ليه يا حبيبتي؟ قالت له: الشمس ضربتني، لوحتني، خليت شكل أسود، بس أنا جميلة من جوه. دي الكنيسة اللي شمس التجارب عمالة تضرب فيها تضرب فيها تضرب فيها ومحتفظة بجمال إيمانها وجمال علاقتها وجمال حبها للمسيح. فتقول له في الإصحاح الأولاني من سفر النشيد: أنا سودة وجميلة. فين عندك حاجة هنا في سفر النشيد الإصحاح الأولاني؟ ها؟ تقول له: أنا سوداء وجميلة، دي عن التجارب. وبعد كده تتكلم عن الاضطهادات، تقول له: بنو أمي غضبوا علي وبعد كده تتكلم عن الفطور، تقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، حياة الاسترخاء وهو إلى آخره. الحقيقة بيقول، هختم بس يا ريت نعرف، مش أنا قلت لكم ده سفر اسمه نشيد الإيه؟ طب معنى كده أن في أناشيد تانية. في علامة في الكنيسة اسمه العلامة أوريجينوس، الراجل ده كان ضليع قوي في التفسير الرمزي، وهو اللي أسس مدرسة التفسير الرمزي. فقال إيه؟ قال النفس وهي في طريقها من الأرض للسماء بتقول 7 أناشيد. بتقول كم نشيد يا جماعة؟ 7 أناشيد. أول نشيد هنلاقيه في سفر الخروج إصحاح 15. إيه سفر الخروج إصحاح 15 دوت؟ الشعب خارج من عبودية مرة تقيلة في أرض مصر، وربنا حررهم منها بيد عزيزة وزراع رفيعة، وكان في ضربات 10، والضربة 10 كانت ضربة الأبكار، ودي خلصوا منها بدم خروف الفصح. وبعد ما تحرروا اتعمدوا. واحد يقول لي ايه اتعمدوا؟ جبتها منين اتعمدوا دي؟ ايه رأيكم، اتعمدوا ولا متعمدوش؟ فين؟ ودي من عندك يا هالة ولا انت جبتها منين؟ انا مش فسرتها بس، انا خدتها من بولس الرسول في كورنثوس الاولى 10، جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر. يبقى لما عدوا البحر كانت دي ايه؟ معمودية، مش كده؟ هذه هي اول نشيد. طلع لنا يا ابن خروج 15 يقول ايه؟ اي خروج 15 يقول كده هوت بعد ما خرجوا. يبقى اذا النفس هي خارجة من المعمودية، النفس بعد ما تحررت من الشيطان، النفس بعد ما نالت التبني تبتدي تغني هذه الترنيمة خروج 15 اللي بيقول فيها موسى ومريم أخته. ها تعالوا كده نقراها. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبحة للرب وقالوا أرنم للرب فإنه قد تعظم. وكل الإصحاح خدته الكنيسة وعملته الهوس الأول. هو ده الهوس الأول، ده الهوس الأول اللي بترنمه الكنيسة، ده أول نشيد تقوله النفس وتغنيه النفس بعد ما تنال التبني في المعمودية. طيب بعد ما تنال التبني في المعمودية، إيهاب يجيب لنا سفر العدد إصحاح 21. هيحصل إيه في إصحاح 21؟ ها في سفر العدد، أتاري في سفر العدد دخلوا في إصحاح 21 عند بير، 21 آية 16-18، ومن هناك إلى بئر، وهي البئر حيث قال الرب لموسى اجمع الشعب فأعطيهم ماء. في مية. حينئذ رنم إسرائيل أو ترنم إسرائيل بهذا النشيد، ده النشيد الثاني، أن النفس بعد ما تتعمد تشرب من المياه الحية اللي في الكنيسة، وهي بتشرب من المية الحية هذا هو نشدها، وهي ترتوي من ينابيع الماء الحي اللي قال عنها المسيح من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار إيه؟ ماء حي. ده إيه؟ ده النشيد الثاني في عدد 21، مش كده؟ طيب في سفر التثنية إصحاح 31، عد 40 سنة على الشعب، غربة ومرار في الغربة، غربة ومرار في الغربة، بس قربوا. فلما قربوا يقول كده وهم على أعتاب إن هم يدخلوا كنعان السماوية، في سفر التثنية إصحاح 31 في آخر حاجة خالص، فنطق موسى. موسى بقى مش قادر يكبت النشيد الجميل دوت، أربعين سنة رب وأنت بترعانا، أربعين سنة رب وأنت شايلنا، أربعين سنة رب وأنت عينك علينا. إيه ده؟ أربعين سنة غربة ما غفلتش عينك علينا مرة واحدة؟ لا يا رب أنت تستاهل نرنم لك. فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه: انصتي أيتها السماوات ولتسمع الأرض أقوال فمي، يهطل كالمطر تعليمي، يقطر كالندى كلامي. وابتدى يتغزل في عناية الله. النشيد الثالث تنشده النفس وهي تعبر عن الله وهو يعبر بها غربة هذا العالم زي ما عبر بالشعب غربة البرية. يبقى أول نشيد في خروج 15 يعبر عن إيه؟ يعبر عن النفس اللي تحررت من عبودية الشيطان وتعمدت وخدت التبني فتغني. والنشيد الثاني شربت مية الحياة في عدد 21 فتغني وتنشد. وبعد كده هو تعبر عن عناية الله اللي رعاها طول الأربعين سنة. وكلمة أربعين سنة تعبير مجازي عن غربة العمر. أجي كده في نهاية العمر أقول يا رب ده أنت تري إيدك كانت سنداني، وتري عينك كانت مفتوحة عليا، وتري كنت محوط عليا. أنا مش هقدر أكتم ترنيمة عايز أقولها لك، هي الترنيمة اللي تعبر عن عنايتك وعن رعايتك ليا. وانت بتقول لي وانا قربت اجي لك: من هذه الطالعه من البريه مستنده على ايه؟ على حبيبها. من هذه الطالعه من البريه مستنده على حبيبها؟ طب الترنيمه الخامسه دي الترنيمه اللي قالتها دبوره في سفر القضاء اصحاح 5: بعد حياه الجهاد نفس تجاهد وهي بتجاهد. تطلع كده قضاء 5. على فكرة أنا بطلع لكم ليه؟ بطلعها لكم علشان في كل واحدة منهم يقول لك إيه؟ يقول لك فلان ترنم أو قال هذا النشيد. فترنمت دبورة وباراق ابن أبي نوعم في ذلك اليوم قائلين. ترنيمة تعبر عن إيه؟ تعبر عن النفس وهي بتجاهد بتجاهد. واخدين بالكم؟ بعد كده النفس لما تجاهد تنتصر. داود في إصحاح 22 من سفر صموئيل الثاني بعد ما ربنا خلصه من مطاردة العدو بتاعه اللي هو شاول قال حتة نشيد في غاية الروعة. صموئيل الثاني إصحاح 22 يقول لك كده هو إيه؟ يقول لك: وكلم داود الرب بكلام هذا النشيد. بتقول ايه يا داود؟ عايز اغني لربنا اللي اداني النصره. واخدين بالكم؟ في اليوم الذي انقذه فيه الرب من ايدي كل اعدائه ومن شاول. وابتدى يقول: الرب صخرتي وحصني ومنقذي، اله صخرتي به احتمي، ترسي قرن خلاصي، ملجئي مناصي، مخلصي من الظلم تخلصني، ادعو الرب الحميد فتخلص من اعدائي. نشيد تنشده الكنيسة وتنشده النفس وهي تستشعر إيد الله وهي بتمنحها النصرة على أعدائها. نشيد والنفس تشعر بالتبني خارجة من المعمودية. نشيد والنفس ترتوي من ينابيع الماء الحي. نشيد والنفس تستشعر رعاية الله وقد إيه الرب يرعاني فلا يعوزني إيه شيء. ونشيد جهاد النفس اللي قالته دبورة في إصحاح 5، ونشيد الانتصار اللي قرته لكم من شوية لما قال داود في صموئيل 22: الرب صخرتي. وبعد كده هوت نيجي للنشيد الجميل بقى. النفس تقول أنا عايزة أغني بقى مع الأنبياء. هتغني مع مين يا أيتها النفس؟ تقول ادوني أشعياء النبي. هتغني معاه تقولي إيه؟ هغني معاه إصحاح 5: لأنشدن لحبيبي نشيد محبي لكرمه. أنا عايزة يعني أكتشف أسرار الأبدية والأسرار العجيبة اللي حطها لي في هذا النشيد وفي الأنبياء. كلكم عارفين نشيد الكارما اللي هو خد منه المسيح، أو يعني استعار منه المسيح يعني مجازيا، يعني المثل بتاع الكرم والكرمين، فاكرين؟ أما قال كان أحد للناس واحد غرس كرم، وبعد ما غرس الكرم سابه للكرمين، وبعد ما جه وقت الحصاد بعت لهم عبيد فمسكوهم ضربوهم على الأتمام، بعت لهم عبيد تاني مسكوهم رنوهم على الأتمام، وعبيد تاني مسكوهم قتلوا. الله، طب الحكاية مش هتخلص كده، طب بعت لهم ابن بقى. أول ما شافوا الابن قالوا بس هو ده اللي هيورث، ده احنا لو قتلناه يبقى الكرم لينا احنا، مش كده؟ الكلام دوت له صدى في العهد القديم. رن في ودانهم، رن في ودانهم ليه؟ رن في ودانهم لأن أشعياء قال لأنشدن عن حبيبي نشيد محب لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكم خصبة، نقى حجارته ومش عارف عمل فيه معصرة، واستنى أنه يصنع عنبا فصنع عنبا إيه؟ رديا. فصنع. فالنفس بتقول كده هوت يعني ترى أسرار الأبدية وهي مكنونة ومستخبية في الأنبياء وكلام الأنبياء، فتنشد نشيد الكرمة. وآخر نشيد هو نشيد الحب، سفر النشيد، توصل للنهاية بقى، توصل للنهاية فلا تجد ما يشبعها إلا ترنيمة الحب وسمفونية الحب وحياة الحب ومشاعر الحب وعناق الحب وحب إلى الأبد، وحب من نوع خاص وفريد على مستوى زيجة روحية بين النفس والكنيسة. بولس يقول كده الراجل ومراته: يا رجالة أحبوا نساءكم، يا ستات اخضعوا لرجالكم. ليه؟ أصل هذا السر عظيم. سر إيه اللي عايز تقوله؟ سر الزواج بين الرجل وامرأة؟ قال لا، ما هو ده عظيم بس ده مش هو الأصل. أمال إيه الأصل؟ أنا أقصد هذا السر عظيم، ولكني أتكلم عن المسيح والكنيسة. هو ده الجواز بقى. أتاري ربنا لما عمل رجل وامرأة عشان يبقى بينهم حب وعلاقة حب، أتاري ده علشان مش 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 ده الحقيقة، ده النموذج. أمال الحقيقة إيه؟ الحقيقة علاقة الله كعريس بكنيسته كعروس. بصراحة يعني قمة السمو والتعبير العجيب عن حياة الحب بين الله وبين البشر. اوعوا أبدا تاخدوا العلاقة بين النفس وبين الله على إنها وصايا وفرائض، واللي يعمل كده يخش معرفش الجنة، واللي ما يعملش كده يتعاقب مش عارف. العلاقة مع ربنا أجمل وأرقى وأسمى من إنها تكون علاقة حدود ووصايا ونسمع أو ما نسمعش، هي علاقة حب، هي علاقة حب. في ناس ما تجيش غير بالخوف، يخاف أحسن يدخل جهنم فيجي ربنا، مش وحش، كويس. وفي واحد يجي ربنا عشمان في الأبدية، عشمان في الحاجات الحلوة اللي بيقولوا عنها في الأبدية، فكويس أحسن من الأولاني. الأولاني جه بالخوف، والتاني جه بالإيه؟ بالعشم، عشمان. التالت بقى يقول: يا رب أنا لا بتاع خوف ولا فارق معايا السماء نفسها، أنا فارق معايا أنت، أنا جاي لك عشان بحبك، أنا جاي لك عشان محدش هينظفني غيرك، محدش بيحبني قدك، محدش بيحبني زيك. هو ده الحب الحقيقي. وتدخل النفس في قصة حب. لو بقى مشينا في قصة الحب هقعد معاكم لغاية قداس يوم الحد الصبح، موافقين؟ ها؟ فاحنا فرشنا بس فرشة، فرشنا فرشة عن سليمان وعن سفر النشيد، واخدين بالكم، وعن الأناشيد اللي ممكن ان احنا يعني يعني في أناشيد كتير على فكرة في الكتاب المقدس، لكن اكبر محطة، احلى محطة، احلى نشيد هو محطة المحبة ونشيد الأناشيد اللي هو إن شاء الله نبتدي فيه المرة اللي جاية. ياريت تقروا على الأقل الإصحاح الأولين. على فكرة سفر النشيد ده يلا ها كم إصحاح؟ 8 برافو، 8 إصحاحات، يعني سفر إيه؟ صغنون، لكن على قد ما هو صغنون إنما مليان، مليان دسم، مليان شبع، مليان حب. أبسط حاجة إنه هيبتدي بالقبولات. إيه ده؟ ليقبلني بإيه؟ بقبولات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر. إيه القبلة المتبادلة بين الله وبين النفس دي؟ ده موضوع نشوفه نتأمل فيه بعدين. برضو زي كل مرة أعتذر عن التأخير. أعمل إيه في نفسي طيب؟ قولوا لي طيب. هتزعلوا بس مش هتقولوا لي. لا ومش هزعلوا من كلمة ربنا، هزعلوا من أبونا برسوم. طيب يعني بالمناسبة لو في تقروا، ولو في حد عنده أسئلة في المرة اللي جاية ممكن احنا نخلص بدري ونجاوب شوية أسئلة لو في حاجة. وبالنسبة للأسئلة على فكرة، وبالنسبة للآيات صعبة الفهم أو عسرة الفهم، أظن أبونا شنودة برضو مسك يوم السبت سلسلة عن رسالة يوحنا، وأنا ماسك سلسلة اسمها آيات عسرة الفهم، يعني الآيات الصعبة اللي ساعات الواحد يقف قدامها ما يبقاش عارف إيه المقصود بيها، سواء كانت لاهوتية أو غير لاهوتية. يعني في أسئلة، في يعني آيات برضو مش بالضرورة تبقى لاهوتية. المرة اللي فاتت أنا تكلمت عن الآية اللي فيها الابن نفسه سيخضع، خضوع الابن اللي موجودة في كورنثوس الأولى 15، وقلت لكم أن الخضوع هنا ليس خضوع أقنوم لأقنوم. يعني أرجو أن احنا كلنا جعانين، جعانين ولا مش جعانين؟ أنا عارف أنك تروحوا تاكلوا، ها؟ بس جعانين لإيه؟ ها؟ في تعبير كده بيقوله الكتاب، يقول لك يكون جوع في ذلك اليوم، يكون جوع لا إلى الخبز، وعطش لا إلى الماء، بل إلى كلمة الرب. خذين بالكم، فإحنا جعانين إن إحنا نشوف إيه الشبع وإيه الدسم اللي موجود في الكتاب المقدس. هو الإيهاب بيقول شجعهم يجيبوا الأناجيل معهم. طبعا هيقولوا لي إيه ما في أناجيل هنا، ما إحنا جبنا من هنا وجبنا من هنا. طبعا لو جبتوا الأناجيل بتاعتكم وتروحوا إيه مخططين بقى، قلنا حاجة نروح مخططين. في واحد كده تلاقي الانجيل بتاعه اشي بالاحمر واشي بالهايلايت واشي مظلل، ده بياكل الكتاب اكل، مش بس معرفه، يعني معرفه وبيشبع. فلو جبتوا الانجيل بتاعكم هيبقى افضل، اللي مش هيجيب هيلاقي هنا الاناجيل موجود. لكن ده برضو الانجيل لما نجيبه هيعبر عن قد ايه احنا جايين نتتلمذ. ها، ولا انتوا كبرتوا على التلمذه؟ ده هي الحياه المسيحيه كلها ايه؟ تلمزوا جميع الايه الامم. تفضلوا نصلي. واسمنا الاساسي فعلا تلاميذ. امين الليلو يا زوك سابتريك ايوك يا جيوب نواتي كاني كاين كريستوس يونا ستونيونا نامي تنوشي بولنجو ام وجهو بن شويسي صوص بخريستوس اسمونا ايرين تيد في اسموني مويم في ارو اسمو انيسيتي نمنسي ماري بكنين امتكيريني وين صفتم بكلا وستيمون ونينان كريا ليسون كريا ليسون كريا بلوغيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمتانيا كونيا والقوم باسمو بخريستوس بن نوتي. يا ملك السلام اعطينا سلام، قردنا سلام، كخلينا خطايانا، لك القوه والمجد والبركه والعزه الابد امين. اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، نجينا من الشرير، مسيح يسوع ربنا. محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح شركة عطية الروح القدس تكون مع جماعكم. أمضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.